أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقيت هذه الرواية الأخيرة في الطائفة الثانية اللي هي مرسلة الاحتجاج، حيث قال عليه السلام أنه سأل السائل أيهما أفضل، قراءة الحمد أو التسبيح في الأخيرتين، فأجاب عليه السلام قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، إلا العليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه. نعم، احتمل في مفاد هذه الرواية كما مر كل صلاة، يعني مجموع الصلاة، ليس المراد كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، يعني كل ركعة من الصلاة. طبعا تستخدم الصلاة بمعنى الركعة، بس هنا الظاهر المراد يعني مجموع الصلاة، فتكون الرواية مع أن السائل سأل عن الأخيرتين ما سأل عن مجموع الصلاة، يكون استدلاله عليه السلام بهذه المعادلة كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، يعني لمن نسي القراءة في الركعتين الأولتين يأتي إذن بماذا؟ بقراءة أم الكتاب في الركعتين الأخيرتين كي لا يفوت، أو كي لا تنطبق عليه هذه الكلية كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج. لا، مو نادر، هو بهذا البيان يكون قد بين الغالب والنادر، يعني إذا نسيت فالفضل للقراءة لكي لا تكون كل صلاة بلا قراءة، وإذا لم تنسى لا فعند الفضل التسبيح هكذا. ولكن هذا الحمل عليه تحال أو ما يقرب من أيضا، وإن كان يعني قريب كونه هو المراد، ولكن مع ذلك كونه جدي ليس للتقية محل تأمل. طبعا هذا مبحث بعد، أنه هل الروايات الصادرة عن الناحية المقدسة يمكن أن تكون تقية أو لا، يمكن أن تكون تقية أو لا. طبعا التقية على أقسام، التقية تارة تقية في بيان المعصوم، وتارة التقية ليس في بيان المعصوم، التقية في المبين من المعصوم، يعني المعصوم يبين شيء ليس تقية، لا يبين فعل للمكلف في حال التقية، يعني المكلف لو ابتلي بالتقية فالفعل يكون بأي صورة؟ هذا قسم من التقية، لأن بيانه فيه تقية. الإمام يتصدى ببيان واقعي للوظيفة في ظرف التقية، بعض الأحيان هكذا. المهم أن التقية أقسام على أي حال، والروايات الصادرة من الناحية المقدسة نعم فيها تقية، يمكن تصوير بيان لظرف التقية، ويمكن تصوير حتى فيها بيان للتقية، لأن بيان التقية أيضا أقسام. بيان التقية أقسام، عندما يتقي هو عليه السلام في البيان، تارة حتى ليس لأجل أنه هو عليه السلام يخشى أمرا ما، بل لأجل الحرص والخوف على نفس السائل. يعني تارة ظرف التقية يحكم على السائل لا حين عمل السائل، بل يحكم على السائل بلحاظ نفس تعلم السائل، تبني العلم للسائل، رواية السائل لرواة آخرين. يتقي عليه أقصى التقية، لها أقسام عديدة كثيرة، وهذه متصورة كلها حتى في الروايات الصادرة عن الناحية المقدسة. وإن يعني استشكل البعض في بعض أقسام التقية كيفية تصويرها في الروايات الصادرة عن الناحية المقدسة. لا، كل حين كل مكلف تنطبق على الضوابط التي على ذاك السائل ينسحب عليه. طبعا لو كان بيان للعمل في ظرف التقية طبعا. فإذا مقابل الروايات في الطائفة الأولى، الصحيح هو ماذا؟ الصحيح هو أن الأرجحية للتسبيح ليس للقراءة، وإنما القراءة يؤتى بها على حال من باب أنها مصداق من مصاديق التسبيح والتحميد والثناء. لذا الصحيح حسب ما تقرر استظهاره فيما سبق ليس تخيير شرعي كما بني عليه، ما في تخيير شرعي في البيت. الطبيعة المأمور بها في الركعتين الأخيرتين هي التسبيح، وإنما الأمر بالحمد من باب أنها مصداق للتسبيح. افترض لو مصداق تعبدي، مصداق تعبدي لكن غير التخيير الشرعي، مصداق التعبدي غير التخيير الشرعي. فالصحيح إذن أن المأمور به والأمر فقط تعلق بالتسبيح، هذا هو الأفضل. نعم يستطيع أن يأتي بفرض أدنى من ذلك من جهة الغضاضة أو من جهة أخرى، يأتي بقراءة الحمد وتعد بالتالي تسبيح. المبحث اللاحق اللي يثير الماتن يقول، طبعا في كل حالات المصلي إماما كان مأموما منفردا نسي القراءة، نسي القراءة في الركعة الأولى والثانية أو لم ينسها، التسبيح بقول مطلق أفضل. ولعل شدة تقيتهم عليهم السلام لبيان مثلا أن القراءة في بعض الصور وبعض الشقوق أفضل، سبب أن العامة يرون وجوب. مر بنا ابن حنبل خبير الوجوب في الأربع، الحم الكون اي، وبقية المذاهب عدا أبي حنيفة يرون في الثلاث. اي ابن حنبل في كل ركعة، الشافعي ومالك والأوزاعي في 3 ركعات، أبو حنيفة فقط خصها بالركعتين، وربما يذهب إلى الوجوب بعد في صور وحالات أخرى فيما لو نسي المصلي القراءة في الركعتين أو يذهب إلى الوجوب. فعندهم وجوب ولزوم، سيما بعد التمسك بعموم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب اللي هو عموم نبوي. فالتقية العلمية تشتد أكثر عند أهل البيت بهالسبب، بسبب أنهم يفهمون الحديث النووي بشكل خاطئ، فبالتالي يصير وما عندهم حقيقة التشريع كيف بدأ، فمن ثم تصير التقية العلمية معهم كثيرة. المبحث اللاحق عند الماتن هو هاي الصوت راح، المبحث اللاحق على اتحال هو صورة التسبيحات الأربع، صورة التسبيحات الأربع. هي الصوت زيد العزيز أحسن. هي صورة التسبيحات الأربع، التسبيحات الأربع عند الماتن، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني 4 تسبيحات، 4 تسبيحات. طبعا لماذا نقول 4 تسبيحات؟ هي سبحان الله مرة واحدة، لأن الحمد لله هي تسبيح، تسبيح يعني تنزيه لله، الثناء على الله مقتضى تنزيه الله عن النقائص، سبح بحمد ربك، كما أن التهليل تنزيه إذ ما ننفي عن باري الشريك ننزه الله عن النقص، لأن الشريك يؤدي يستلزم محدودية الباري تعالى. التكبير كذلك، لما نكبر أيضا تنزيه، لأن ننزه الله عن النقص. يقول هذه التسبيحات الأربع الأقوى إجزاء المرة والأحوط الثلاث، والأولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول اللهم اغفر لي. بعد ذلك يقول ومن لا يستطيع أن يأتي، ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها. وإلا أتى بالذكر المطلق، أتى بالذكر المطلق على أي حال. إذن ما هي سورة التسبيحات؟ نراجع الكلمات، الكلمات مرت بنا، مرت بنا ابن أبي عقيل أن السنة في التسبيح أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 4 تسبيحات. قال أن يقول هذه التسبيحات الأربع 7 مرات، مو 4 مرات، مو 3 مرات، أو 5، وأدناه 3 في كل ركعة، أدناه 3. بالتالي يقدر يقول أربع خمس ست سبع، تكبر تسبيحة الأربع عند ابن أبي عقيل. ومال إليه بالذكرى. زين، في المبسوط قال عشرا، يعني التسبيحات ثلاث عنده. في المرة الثالثة يضيف إليها ماذا؟ يضيف إليها التكبير. في المرة الثالثة يضيف إليها التكبير. نعم، في المرة الثالثة يضيف إليها التكبير فتصير عشرة. وهذا عشرا ذهب إليه الصدوق في الهداية، والشيخ في المصباح، والسدار، والكيدري، والغني. ويمكن أن يكون هذا التكبير تكبير قبل الركوع، فهي بالتالي تسعة يعني. والكيدري والغني وابن إدريس وابن براج. وذهب المفيد إلى الأربع مرة واحدة. صح. الآن لا بأس، باعتبار نريد نعيد حيثية البحث في كان هذا ما مر من البحث فقط في أصل التخيير أو الرجحان. الآن سنعاود الكرة في عدد التسريحات. مو بعيد، أقول يحتمل. نعم، وإن كان مثل ما تتفضل الظهور الأول هكذا. زين، والاقتصاد، وفي النهاية والاقتصاد 12 مرة، يعني التسبيحات الأربع 3 مرات. وعن ابن بابويه وأبي الصلاح الحلبي 9، يعني التسبيحات 3 يكررها 3 مرات. وفي المعتبر نفى لزوم الترتيب في التسبيحات لاختلاف الرواية. ومر بين الخراسان يميل إلى الذكر المطلق ولما جرى. جيد، نشوف الآن طوائف الرواية بلحاظ العدد. الطوائف الرواية على ألسن. الطائفة الأولى ما دل على مطلق التسبيح والتحميد أو مطلق الذكر، هذه الطائفة الأولى. مثل ماذا؟ مثل صحيحة عبيد بن زرارة اللي هي الرواية في الباب 42، الرواية الأولى مفادها نقرأ. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فأتحت الكتاب، فإنها تحميد ودعاء. ظاهر هذا الدليل الرواية يعني مطلق التسبيح والتحميد والذكر والدعاء. كذلك صحيحة زرارة، صحيحة زرارة أيضا في الباب 51، الحديث 6. متن صحيحة زرارة هكذا: قال 10 ركعات، عن الباقر عليه السلام، 10 ركعات، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة، لا يجوز فيهن الوهم، إلى أن قال: وهي الصلاة التي فرضها الله 10 يعني عز وجل على المؤمنين في القرآن، وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله، فزاد النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة 7 ركعات، هي سنة ليس فيهن قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، فالوهم إنما فيه. هنا إذا عبر الإسلام هو إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء. لا بأس لا بأس، وقد يقال ذكر التسبيح والتهليل والتكبير، وقد يستظهر من مطلق الدعاء. زين، أيضا موثق علي بن حنظلة اللي هو في أبواب القراءة الباب 42 حديث 3، قال سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، فقال إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء. قال قلت فأي ذلك أفضل؟ بحث آخر، إذا قال هما والله سواء، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت. هذه موثق علي بن حنظلة. ويمكن الخدشة في دلالة هذه الروايات، أو مو في دلالة الروايات، في الاستظهار من هذه الروايات على مطلق الذكر، بأن يقال أن هذه الروايات نعم في صدد أصل تشريع التسبيح مو في التفاصيل، أو يقال أن التسبيح عنوان مشير إلى الماهية التي بينت في روايات أخرى، تسبيح في مقابل القراءة، لا أن التسبيح المراد به مطلق الذكر. هكذا يشكل على الاستدلال بهذه الطائفة. على أي حال، هذه الإشكالات متينة، ولكن كما مر بنا مرارا في مسائل وأبواب أو فصول سابقة، التعبير بالعموم ليس تنحصر حكمته وفائدته في كونه في مقام أصل التشريع فقط. التعبير بالعموم أو المطلق والإطلاق لا تنحصر فائدته وحكمته في كونه في مقام أصل التشريع فقط، بل حكمته كما مر بنا مرارا تدليلا وبيانا من الشارع على أن أصل الطبيعة من باب تعدد مراتب المطلوب. يعني أصل الطبيعة مطلوبة العامة، الخصوصيات أيضا مطلوبة من باب تعدد المراتب، وهذا هو الوجه في تفسير العموم عند القدماء إذا تتذكرون. القدماء العلاقة بين العام والخاص ما يعتبروها فقط علاقة أن بمجيء الخاص ينكشف أن العام غير مراد فيما قد خرج من العام. عند القدماء يبنون على ماذا؟ يبنون على أن العام حتى في منطقة التخصيص مجمل، لا أنه غير موجود. فإذا أصل بيان العموم والطبيعة ليس عبط، ليس فقط من باب حكمة أصل التشريع، وإن كانت حكمة أصل التشريع تقتضي الإجمال والإبهام لا تقتضي التفصيل، لأنه تقتضي التركيز على أصل الإلزام مثلا أو أصل الطبيعة، هذا صحيح فائدة، لكن هذه الفائدة لا تنفي تولد فائدة أخرى منها، وهي أن أصل الطبيعة لها درجة من المطلوبية، والخصوصيات والقيود لها مطلوبية ذات مراتب أخرى. نعم
اما اذا مجرد لفظ مطلق احنا ما استفدنا من الاطلاق،
نعم
الكلام التعبير باللفظ المطلق او الكلام في استفاده الاطلاق من اللفظ المطلق.
يعني بعبارة أخرى، إذا أتاك مطلق، لذلك الميزة النائية عنده أن عنده من مقدمات المطلق عدم المنفصل، ليس فقط عدم المتصل، فإذا لم تتم هذه المقدمة عدم المنفصل يكون عند النائيني إذا ورد مقيد منفصل أصلا إطلاق ما موجود على كلامه، زي إطلاق لا موجود أصلا على كلامه على مبنى، وكثير من تلاميذه اتخذوه. هل هذا الإطلاق لا فائدة فيه؟ لا، فيه فائدة طبعا على مبنى القدماء في مسألة أخرى في الإطلاق، وهو أن الحكمة في بيان المطلق مع أن المراد الجدي هو مقيد بقيود عديدة، ما هو؟ الحكمة في ذلك بيان أن المطلوب ذو مراتب. طبعا طبعا هاللحظة، لذلك هذا الأمر ذكرناه حتى في الأصول، حتى في الفقه في بعض الموارد، هذا المبنى عند القدماء أن المطلق يدل على المراتب، هذا المبنى عند القدماء أن المطلق يدل على أن أصل الطبيعة مطلوبة والقيود مطلوب ذو مراتب، مطلوب في مطلوب، هذا المبنى عند القدماء لا يختص بالمقيد المنفصل، بل يعم حتى المقيد المتصل. عجيبه، أوضح شوي هذه المثال. يعني الشارع تاتن يقول أكرم زيد، تاتن يقول لا أكرم الإنسان الذي هو جارك، يقولون في فرق بين يقول أكرم زيد وبين يقول لك أكرم الإنسان الذي هو جارك، هو الإنسان الذي جارك زيد، هو هنا في فرق بين هالبيانين، ما الفرق؟ الفرق هنا لما يقول أكرم الإنسان الذي هو جارك، يعني أصل الإنسانية تحترم، يريد يبين لك أن أصل الإنسانية يحترم، كون جارك وكون زيد من باب التشديد والتأكيد، وإلا أصل الإنسانية لها حظ من الملاك في هذا الحكم، ففرق. إذن حتى في المقيد المتصل المجيء الكلام بنحو المطلق والمقيد المتصل دال على أن أصل الطبيعة فيها ملاك وإن كانت هي مجندة. إذن كلام القدماء المتقدمين في أن الإطلاق والتقييد له فائدة، أن الإطلاق حتى في الموارد التي خرجت عن المطلق، ملاك الإطلاق ملاك المطلق وملاك العام متوفر فيما خرج، إلا أنه متوفر في الأفراد التي خرجت، إلا أنه مجمد لأنه مبتلى بمانع وهو الخاص، عنوان الخاص. هذا الكلام الذي يقوله القدماء ليس خاص بالمخصص المنفصل أو المقيد المنفصل، حتى المتصل إذا كان التعبير بنحو مطلق ومقيد. إذن فائدة التعبير بالإطلاق الذاتي نسميه، عند القدماء لبيان أن أصل الملاك يدور مدار الطبيعة المطلقة. القيود من باب المطلوب في المطلوب، وإلا أصل الملاك يدور مدار أصل الطبيعة المطلقة الذاتية. أقولها على كل نستفيد من عنده في المقام أن هذه الروايات من الطائفة الأولى، وإن أشكل على الاستظهار منها بكفاية مطلق الذكر أنها في مقام أصل التشريع لا في مقام التفصيل، هذا الإشكال تام على هذا الاستظهار، لكن لا يخلو هذا اللسان عن فائدة. في إيش فائدته؟ فائدته أنه في موارد الاضطرار، في موارد العجز كذا كذا، يكفي 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 ما ذهب إليه الماتن مطلق الذكر. دليله قاعدة ميسور أو دليل آخر؟ لا، دليل نفس الطائفة الأولى، دليله نفس الطائفة الأولى. زين، هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، الطائفة الثانية ما دل على إجزاء ثلاث تسبيحات. إذن لسان المطلقات يعني من الآن فغدا أو فغادي يجب الإنسان يلتفت له ثمرة يبني عليها القدماء أنها أدلة المطلق أو أدلة العام والطبيعة العامة مفيدة، دالة على ماذا؟ على أن أصل الطبيعة هذا المطلوب عند العجز عن الخصوصيات والقيود. نعم. الطائفة الثانية ما دل على إجزاء ثلاث تسبيحات، مثل ماذا؟ مثل صحيحة أبي بصير. صحيحة أبي بصير هذه مروية في باب الثاني والأربعين من الحديث السابع من أبواب القراءة في الصلاة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات، أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بعد شيء صريحة بعد هذا، أدنى ما يجزي من القول في ركعتين أخيرتين ثلاث تسبيحات، أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هاي متعرضة للسقف الأدنى. شبيه لمن قال أن التسبيحات ثلاث: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. شبيهة من جهة، شبيهة باعتبار نفس الحمد له تسبيح تنزيه، سبح بحمد ربك، الحمد هو نوع تسبيح. اللطيف، القراءة للحمد هي تسبيح وتحميد، التحميد نوع تسبيح، التهليل نوع تسبيح، التكبير نوع تسبيح، أصل المطلوب صار ماذا؟ تسبيح. كل مصداق لمصداق، التحميد له مصداق للتسبيح، والتحميد له مصداق وهو القراءة مثلا. لاحظوا أصل مراتب المطلوبية كيف يبتدئ وكيف يتنزل في بيانات ولسان الشارع. ثلاث تسبيحات، القائلين بتسع تسبيحات قد يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. هذه ثلاث تسبيحات، يعني التسبيح بالحمد والتسبيح بالتهليل، لكن يقولها ثلاث مرات، ثلاث يقولها ثلاث مرات فصير تسع. هنا ندقق هكذا، تسبيح وتحميد، التحميد بنفس مطلوب لأن ذكر الله أو لأنه تسبيح، والتسبيح بنفس مطلوب أو لأنه ذكر الله. شفت مراتب العناوين الواردة في لسان الشارع؟ ذكر الله، تسبيح، تحميد، والتحميد هو تسبيح. حتى في الروايات تسبح، تقول تسبح، تقول الحمد لله. فعندنا ذكر، وعندنا تسبيح، وعندنا تسبيح وتحميد، وعندنا قراءة، طبقات العناوين الواردة في لسان الأدلة. المهم، هذه الرواية صحيحة أبي بصير دال على أن تكرار سبحان الله 3 مرات يجزي. طبعا هذه الصحيحة يدعم مفادها ماذا؟ يدعم مفادها روايات عديدة الواردة في الأبواب، أن الوظيفة القولية في الركعتين الأخيرتين عنوان التسبيح. كثير في الأدلة في الروايات، أسبح أو أقرأ، قال سبح. التسبيح أفضل مثلا، أو القراءة أفضل من التسبيح. يعني ورد كل في روايات عديدة ورد فقط عنوان ماذا؟ ها؟ عنوان التسبيح. هذا يعبد بالصحيحة، لأن الأصل عنوان التسبيح أن يقول سبحان الله. وإن كان هذا الصحيح الذي مر بنا تقريبا، التسبيح عنوان إرشادي للتسبيحات الأربع، استظهار الإرشادية صحيح، ولكن أيما كان عنوان التسبيح في الأصل لغة يطلق على التسبيح. فإذا هذه الرواية هي صحيحة أبي بصير، ليست جدا غريبة. وليكن في أصل، أي في الحافظ اللغوي أصلا، وأيضا لحال التقريب الشرعي أن الحمد هو نوع تسبيح باعتبار طبيعة التسبيح فيها، لا لخصوصية الحمد كثناء. جيد، هاي الصحيحة. صحيحة أخرى بعد، صحيحة الحلبي أيضا في الباب، هذه في الباب، لا في الباب 51 من أبواب القراءة، الحديث السابع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر. طبعا هذا شنو؟ دققوا. فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، تهليل ما فيها، ومن جهة الحمد مقدم على سبحان الله. هذا تقريبا يعضد، هل تريد تجعلها الصحيحة دي لسان طائفة بنفسها، أو تدرجها في هذه الطائفة الثانية؟ هذه الصحيحة بظاهرها داعم لدعوى المحقق الحلي. المحقق الحلي ماذا كان؟ قال لا يجب الترتيب، تذكره؟ مو ضروري تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. في بعض الزيارات لاستحضار التسبيح في المشي الى زياره المعصومين، تقول شنو؟ مثلا في زيارة الرضا هذا وارد، حتى ظهر زيارة محيط الأئمة، الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والله أكبر، إذا ما اشتبه. في زيارة علي بن موسى الرضا موجود، لا سموه في خلف، وانت تمشي إلى الزيارة مستحب أن تقول المهم فيها مو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، بشكل أي تقديم وتأخير متعدد فيها. جيد، فهذه أيضا الصحيحة، صحيحها صحيحة الحلبي، فيها الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، ما فيها تهليل. زاري طائفة ثانية، أو ثانية وثالثة. طائفة أخرى: ما دل على إجزاء ما على التكبير، كصحيح الزرارة عن أبي جعفر اللي هي في أبواب 51 من أبواب القراءة الحديث الأول. قال: لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا، لا تقرأ أن إماما كنت أو غير إمام. قال: قلت فما أقول فيهما؟ فقال: إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 3 مرات. إيه أجزاء الثلاثة لا فيها دي الطائفة الجديدة أحشيها الثالثة أو الرابعة أسميها، فيها متن رواية هكذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ما عدا التكبير، عفوا ما عدا التكبير، ما عدا التكبير، ما هكذا التكبير ما عدا التكبير. سبحان الله والحمد لله ولا إله. هذه نسخة صحيحة مو صحيحة، بحث مفصل ممكن ولا غير للطائف. صلى الله عليه وسلم.